نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في بدئها بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نبدأ بها هذا اللقاء، هذا السؤال الذي بعث به المستمع أبو عبد الكريم من الرياض، يقول فيه: قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فضيلة الشيخ، أشارت هذه الآية إلى مسؤولية المرء المسلم عن سمعه وبصره وفؤاده، فهل بينتم لنا ذلك على ضوء ما ورد في هذه الآية من مسؤولية؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فلا شك أن المسلم مسؤول مسؤولية تامة عن سمعه وبصره وفؤاده وجميع جوارحه. والله عز وجل كما في هذه الآية يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن السمع، ولا شك أن السمع نعمة عظيمة أبدعها الله عز وجل للإنسان، يستطيع بواسطتها التقاط الأصوات، وذلك بواسطة الأذان. والسمع نوعان: خلقي، وهو ميسر لكل صاحب آلة سمع، كما في قول الله عز وجل: ولهم آذان لا يسمعون بها. وسمع فهم وتدبر، والمستفيدون من هذا السمع هم أصحاب العقول والنهى، الذين إذا سمعوا أمر الله عز وجل استجابوا له ولم يعرضوا عنه. ولذلك فإنه يجب على المؤمن تجاه هذه المسؤولية عن سمعه أن يصون سمعه من اللغو ومن الفحش في القول، سواء بسماع الغيبة أو من التجسس على الغير أو بغير ذلك من سماع كل ما هو منهي عنه. ويجب عليه أيضا تجاه من مسؤولية تجاه سمعه أن يسخر سمعه لطاعة الله عز وجل، فلا يسمع به إلا خيرا من كتاب الله عز وجل، من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن مرح بريء، إلى غير ذلك مما يقضي به الإنسان حاجات في دينه وفي دنيا. أما المسؤولية عن البصر الواردة في هذه الآية، فلا شك أن البصر هو الإدراك بالعين لما يراه الإنسان، وهو نعمة من نعم الله عز وجل على المسلم، وهو من النعم العظيمة، ولا يحس بها إلا من يفقدها. ولذا وجب على المسلم تجاه مسؤوليته على هذا البصر أن يكف بصره عما حرم الله عز وجل من النظر إلى ما لا يباح النظر إليه، من النظر مثلا إلى العورات والمناظر الفاحشة التي تجلب الشهوات، أو النظر إلى بيوت الآخرين ونحو ذلك مما هو منهي عنه من أن المسلم من أن ينظر إليه. وكذلك وجب على المسلم تجاه مسؤوليته عن بصره أن يوظفه في طاعة الله عز وجل، من النظر فيما هو مفيد ونافع له، قراءة القرآن من المصحف، طلب العلم، وأيضا من ذلك أيضا قضاء حوائجه وما يعود عليه بالخير في دينه أو في دنياه. أما مسؤولية الإنسان عن فؤاده مما ورد في هذه الآية الكريمة، فإن الفؤاد هنا أولا هو العقل الذي هو مناط التكليف، فبالعقل ميز الله بين الإنسان والحيوان، ولذلك يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال أهل العلم التفضيل هنا بالعقل، فإن العقل هو الذي ميز الله عز وجل به الإنسان عن سائر مخلوقاته وهو مناط التكليف. والعقول أنواع: عقول ربانية، أمر الآخرة ملازم لها لا تغفل عنه، وهم أيضا أصحاب هذه العقول الربانية يزنون الأمور بميزان الله عز وجل. وعقول حيوانية شهوانية لا تفكر إلا في شهواتها وملذاتها، ولا شك أن هؤلاء خاسرون عند الله عز وجل يوم يقدمون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وعقول ماكرة، ومن مكرهم التبجح بكلمة الإيمان وإظهار الحرص عليه، وهم أشد الناس عداوة له، ولا شك أن هذا شأن المنافقين ومن دخل معهم في هذه الصفة، كما قال الله عز وجل وأخبر عنهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم أيضا أصحاب العقول الماكرة، من مكرهم السخرية بمنهج الله عز وجل وبأوليائه وبشريعته، فتجدهم مثلا ينتقصون بعض شرائع الإسلام، في سواء تعلق ذلك بالعقوبات مثلا أو بالأنصباء في الإرث أو تعلق بالحجاب أو النقاب أو غيره من الأمور المشروعة في الإسلام التي جاءت في آيات محكمة، لأنها لم توافق هواهم فأخذوا يمكرون ويسخرون بدين الله عز وجل. ولا شك أن هؤلاء خاسرون، لأنهم لم يعرفوا للعقل دوره ومكانته، ولم يعطوه أو يلوه المسؤولية العظيمة التي سوف يلقون بها ربهم يوم القيامة، فهم خاسرون خسرانا مبينا. وعلى المسلم تجاه عقله مسؤولية لا شك كبيرة، فيجب عليه ألا يعطله فيكون إمعة، بل عليه أن يتدبر ويتفكر بهذا العقل وما منحه الله عز وجل به، فيميز بين الخبيث والطيب والصحيح والفاسد والصالح والطالح، وأن يكون ذلك بميزان الشرع أيضا، لأن العقل إذا أطلق لوحده من دون شرع فربما اشتط. وأن يعلم أيضا أن الشرع هو الأصل والعقل هو تبع له، فهذه مسؤولية عظيمة للإنسان، فلا يشطح الإنسان بعقله ولا يكبحه ويلجمه بلجام الشرع، بل الشرع لا شك أن العقل يجب أن يكون تابعا للشرع، لأن الشرع منزل من عند الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أختم ببيان أن هذه الآية فيها أيضا فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان لا يتخوض ولا يتكلم ولا يفتي ولا في شيء لم يحط به علم، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإنسان إذا لم يعلم بالشيء فلا يصح له أن يخوض فيه بفتية أو بغيرها، بل يقف عند حده ويعرف قدر نفسه، فإذا لم يكن مؤهلا للخوض في هذا الأمر فلا يدخل فيه أبدا. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة السمع والبصر والفؤاد وجميع الجوارح، وأن يعيننا على القيام بمسؤوليتها، إنه سميع مجيب.
آمين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. هذه أيضا جملة من الأسئلة للمستمعة أم محمد من جدة، كنا قد استعرضنا مجموعة منها في الحلقة الماضية، ولعلنا نكمل معكم في هذا اللقاء أيضا البعض الآخر. في سؤالها الأول في هذه الحلقة تقول: ما حكم الجلوس أثناء الاستنجاء أكرمكم الله على الكرسي الإفرنجي وعليه بلل لا يعرف عن هذا البلل، هل هو ماء أم بول أم نجاسة؟
لا مانع من الجلوس على الكرسي التي ذكرت صفته السائلة وإن كان به بلل، لأن الغالب أن هذا ماء. وأما إذا تيقنت بأن هذا بول، كان يكون لونه لون البول، فيجب أن يغسل الكرسي قبل الجلوس عليه. وفي كل الأحوال من الاحتياط أن الكرسي قبل الجلوس عليه أن يمسح حبذا لو يمسح، لكن لو جلست عليه وهو لم يمسح فإن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يتبين ضد ذلك.
نعم. تقول في سؤالها الثاني: هل يعتبر المكان الذي تمشي عليه الصراصير التي تخرج من دورات المياه، هل يعتبر طاهر أم نجس؟
الأصل أن المكان الذي تمشي عليه مثل هذه الصراصير يعني طاهر، لأن هذه الصراصير لا تحمل شيئا يذكر من النجاسة حتى يقال، يعني هي أشبه بالناشفة، فلا يحرم أو ينجس ما تمشي عليه. نعم.
تسأل وتقول: هل رشاش الماء عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض يعتبر نجسا إذا وقع على الملابس أو بلاط الحمام أو المشي عليه، وكذلك لو استنجى الشخص بعد الانتهاء من الجماع وخرج من دورة المياه دون أن يغتسل في ذلك الوقت، هل يعتبر ما وقع من جسمه على الفراش نجس أم لا؟
ماء الغسل طاهر، وكذلك الرشاش الذي يصيب الملابس أو بلاط الحمام من ماء الغسل يعتبر طاهرا، وكذلك ما يحصل من بلل الثياب أو الفرش بعد الاستنجاء بالماء لا يضر، لأن هذا بعد تمام الاستنجاء.
من أسئلتها أيضا المتعلقة بقضية النجاسة والطهارة، تسأل تقول: ما حكم ما يقع على فراش النوم أثناء الجماع من المني ونحوه، وما حكم النوم والجلوس على الفراش نفسه، وهل يعتبر هذا المكان طاهر أم لا؟
لا شك أن مني الرجل طاهر، وما يقع منه على فراش النوم لا يضر، فهو طاهر، ويكون الفراش أيضا طاهرا لا يتنجس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يعتبر زيت الزيتون وزيت الحب السوداء المقري عليه أثناء دهن الجسم بها هل يمنع وصول الماء أثناء الوضوء أم لا، وكذلك بعض مراهم الحساسية وبعض الكريمات مثل الكريم الفازلين والنيفيا وغيرها؟
هذه الأنواع من الزيوت لا تمنع وصول الماء أثناء الوضوء، لأنها شفافة وغير عازلة، ليس لها جسم عازل يمنع وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي فإن الإنسان يتوضأ ولو مع وجودها، ووضوه صحيح إن شاء الله.
نعم. أيضا من الأسئلة أسئلة الأخت أم محمد من جدة، نستعرض هذا السؤال، تسأل تقول: ما حكم الاغتسال بالماء وزيت الزيتون المقلي عليه في دورات المياه خصوصا في الأماكن التي لا توجد فيها أحواش، هل يجوز أم لا؟
لا بأس بالاغتسال بماء الرقية، لأن ماء الرقية ليست به كتابة القرآن، وليس به شيء يعتبر يعني محترما من القرآن، وإنما فيه يعني ريق القاري، ولا يعد ذلك قرآنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة يقول في سؤاله: رجل جمع مالا ليبني به مسجدا فلم يكتمل هذا المبلغ، فقام بتسليف رجل آخر حتى يوسع الله عليه، هل يصح له أن يسلفه هذا المبلغ، وهل عليه زكاة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
لا يصح لمن كان بيده مال مؤتمن عليه لمسجد ونحوه كمال وقف أو مال قاصر، لا يصح لهؤلاء أن يتصرفوا في المال بأن يقرضوه لغير بأن يقرضوه للغير، لأن هذا من باب التبرع وهو ممنوع في مثل هذه الأموال، اللهم إلا أن يكون ذلك في مصلحة صاحب المال من قاصر أو مسجد ووقف نحوه، إن ذلك يجوز، لكن هذا استثناء، الأصل أنه لا تقرض مثل هذه الأموال. والمال المجموع من المحسنين لمسجد ونحوه له حكم الوقف العام، ولذلك لا زكاة فيه. لكن لو فرضنا على، لأن هذا يحتمل السؤال، لو فرضنا أن الذي عنده المال أخطأ وأقرض هذا المال، وربما يحتمل السؤال هذا، فهل على المقترض زكاة هذا المال إذا جلس عنده مثلا حول لأنه أخذه ليتاجر به أو يضارب به؟ نقول نعم، لأن المال اختلف وضعه، فهو في الأول وقف، وفي يد هذا الشخص إنما هو طلق، لأن صفته قد تغيرت، لأن القرض أن تعطي مالا ويرد بدله لا يرد عينه، فهو اختلفت صفته بين الصفة الأولى والثانية، فكان فيه في يد المقترض الزكاة إذا وجبت وتحققت فيها بتحقق الشروط فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع صلاح من اليمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، والدتي تستطيع العمرة ماديا وبدنيا، ولكنها لا تستطيع السفر في السيارة، فإنها تمرض مرضا شديدا وخاصة في الطرق الأسفلتية، فهل أعتمر عنها أم ماذا أفعل؟ أفيدونا مأجورين.
أولا الأخ لم يعني يوضح هذا العمرة، هي عمرة العمرة الواجبة أم أنها نافلة، ولكن نقول أنها عمرة واجبة. فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع ركوب السيارة أو الطيارة أو السفينة اللي توصلها لمكة المكرمة فهي غير مستطيعة، وكذلك يعني ما تستطيع ركوب السيارة من مثلا مكان الطائرة أو مكان السفينة إلى مكة، فإنها والحال ما ذكر تعتبر غير مستطيعة، والعمرة إنما تجب على المستطيع، وعليها والحال ما ذكر أن تنيب من يحج ويعتمر عنها. أما إذا كانت عمرتها تطوع فإنها لا بأس أن تنيب من يعتمر عنها إذا كان تلك حالها من أنها لا تستطيع أن تصل إلى مكة ببدنها مع قدرتها المادية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الدعاة يهون من الاختلاط، ويقول بأنه لا توجد كلمة اختلاط في القرآن الكريم ولا في السنة، وهي ليست مفهومة، فما ردكم وتعليقكم؟
لا شك أن الإسلام جاء بمكارم العادات ومحاسنها وبالحفاظ على الأمن الأخلاقي للأمة المسلمة، فحرم الزنا تحريما شديدا، ومنع الوسائل التي ربما توصل أو تفضي إليه، ومن ذلك الاختلاط. لذلك نجد قول الله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فبين الله عز وجل أن الإنسان إذا في هذه الآية إذا احتاج إلى متاع فسأل امرأة احتاج متاع فإنها يسألها من وراء حجاب، وإذا كانت هذه الآية في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن أولى بذلك. وهذا أمر متقرر ومعلوم من الدين، وأدلته واضح من هذا الدليل وغيره من الأدلة الكثيرة المتكاثرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء بابا يدخلن معه حتى لا يختلطن بالرجال، ويجعل صفوفهن في الآخر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة مكث قليلا فلم يلتفت حتى ينصرف النساء من المسجد، وغير هذا من الأدلة. وكذلك اهتم علماء السلف بالتحذير من الاختلاط وبيان حرمته، والذي يعني يطلع على كلامهم لا يتطرق إليه شك في وجود في إنكارهم لهذا الأمر وتحريمه، وقد تضافرت كلماتهم في بيان ذلك وبيان خطره، وليس هذا هو محل بسط وإفاضة في هذا الموضوع هنا في مثل هذا البرنامج. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع صالح من الرياض يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أنا أقيم في غرفة مع بعض الأشخاص لكنهم لا يصلون، فهل يجوز لي أن آكل أو أشرب معهم؟ وما توجيهكم لي؟ بارك الله فيكم.
نقول لهذا الأخ بأنه يجب عليه نصح هؤلاء الذين يخالطهم عن ترك الصلاة لمكانة الصلاة وأهميتها وللمسلم، وفهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما حدث شقيق بن عبد الله قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فلا شك من في مكانة الصلاة في دين الإسلام، وأن تركها والإعراض عنها خطر عظيم على الإنسان في دينه. ولكن كما نقول لهذا الأخ، عليه نصح هؤلاء ووعظهم وبيان مكانة وأهمية الصلاة لهم، حثهم على القيام بها. وإذا أما بقاؤه معهم وأكله معهم، فإن كان بقاؤك معهم ومخالطتهم مما يرجى نفعه بجلب خير أو دفع شر، فاصبر عليهم وتعاهدهم بالنصيحة، وإلا فعليك تركهم والإعراض عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه رسالة عبر جوال البرنامج أرسلت بها المستمعة نور عزيزة، تقول بأنها خادمة أندونيسية تقيم في المملكة. تقول في سؤالها: بعد 5 أشهر من مقدمي للمملكة قام زوجي بتطليقي في أندونيسيا، فهل علي عدة؟ وإذا كانت هناك عدة فهل علي ذنب عندما أخرج مع كفيلي؟ وجزاكم الله خيرا.
المطلقة عليها العدة الشرعية حسب حالها، سواء كانت إذا كانت من ذوات الحمل فبوضع حملها، وإذا كانت من ذوات الحيض فبثلاث حيضات، وإن كانت من الآيسات من الحيض فثلاثة أشهر، فعليها العدة. على كل حال المطلقة عليها العدة الشرعية حسب حالها، وليس على المعتدة من طلاق حداد، بمعنى أن تجتنب الزينة وتلزم البيت، بل لها أن تخرج من ليل أو نهار، وذلك بخلاف المحدة المتوفى عنها زوجها. المحدة المتوفى عنها زوجها هي التي تحد وتجتنب الزينة ولا تخرج من البيت إلا لحاجة في النهار. أما المطلقة فإنها عليها العدة ويجوز لها أن تخرج من بيتها.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع جميل يمني مقيم في المملكة يقول: فضيلة الشيخ، أحفظ القرآن الكريم ولله الحمد، ولكن من كثرة ذنوبي قد بدأت أنساه، أرجو منكم أن تدعوا الله لي، وماذا علي أن أعمل؟ ولكم مني جزيل الشكر.
يجب على هذا الأخ أولا تعاهد القرآن الكريم بتكرار تذكره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن الكريم، وأخبر أنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كذلك عليه اجتناب الذنوب والمعاصي، فإنها سبب لذهاب الخير من الإنسان من خير الدنيا والآخرة، وربما من الخير الذي يفقده الإنسان بالوقوع في المعاصي هو ذهاب القرآن ونسيانه. فنوصي هذا الأخ المبارك بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، وأن يحرص على تعاهد القرآن وتذكره، فإنه لن يعدم حفظه وتذكره مع حرصه وابتعاده عما يغضب الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. المستمع إسماعيل مشهور من خليص يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن ألبس الثوب إلى الكعبين أم لا؟ أم لا يجوز؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
يجوز لبس الثوب حتى الكعبين، يجوز لهذا السائل أن يلبس الثوب حتى الكعبين، ولا يجوز أسفل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت في البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فيجوز له أن يلبس حتى الكعبين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. حتى ذلكم الحين هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.